الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأتي على نهاية هذا الدرس من الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا.
The Shaykh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending blessings and salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He stated to proceed. He said, now we're going to complete this treatise, important lessons, essential lessons for every Muslim that have been offered by the esteemed Shaykh, the Alama, the Mufti Abdulaziz bin Abdullah bin Baz. Rahimahullah ta'ala, and may Allah reward him with all good and excellence.
Wa nahnu fi laylat al-ahad. الخامس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 29/400 الموافق ليلة 29 من الشهر السادس لعام 28.
It is now Sunday night and the current date is the 25th of Jumada al-Akhira in the year 1429, coinciding with the 29th of June in the year 2008.
محدثكم وأخوكم وزائركم في الله أخوكم سالم بن سعد الطويل من الكويت.
And the one speaking to you is your brother, the one visiting you from Kuwait, Salim bin Sa'd al-Tawil.
وقد وقفنا على ما بقي من الدرس الثامن عشر والأخير، ووقفنا ثامنا على صفة دفن الميت.
And we have we halted towards the last section of this treatise, and it is the eighth point here concerning the description of burying the deceased.
ومن إكرام الله عز وجل لبني آدم أن شرع لهم الدفن.
And from Allah عز وجل honoring the servant is that it's been legislated for him to be buried.
وهي سنة قديمة منذ يعني آدم عليه السلام.
And this is an ancient sunnah, an ancient practice since the time of Adam عليه السلام.
لكن من بني آدم من غير وبدل، فمنهم من حنط الأموات تحنيط كالفراعنة تحنيط اسمه إيش تحنيط الإنجليزي؟
نعم. So there are some people that have that altered and changed some of these affairs now, and they mummify people in the legs.
ومنهم من حرق الجثة كالهندوس.
And some of them who cremate bodies.
لكن سنة الله في خلقه المشروع لهم أن يتدافنوا.
But the sunnah of Allah concerning His creation is that we should be buried.
وهذا فيه إكرام لبني آدم.
And in this is a nobility and honor for the children of Adam.
الله عز وجل منها خلقناكم أي الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى.
And Allah Ta'ala has mentioned that from it we have created you, meaning from the earth, to it we will return you. We will return you to it, and from it we will reach. We'll take you out of it once more.
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله أفضل وأحسن السنن في إكرام الميت.
And the sunnah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, it is from the best of those ways to honor the deceased.
كيف لا تكون أفضل السنن وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوحى الله عز وجل بها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
How could it not be from the best of the sunan? And the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, it was revealed to him exactly how you see relation exactly how we were to bury the deceased.
قال الشيخ رحمه الله تعالى المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وتعميقه حتى لا تأتي بعض الدواب كالثعالب مثلا فتنبش القبر وتأكل عظام فشرع تعميق القبر.
The legislation of how the depth of the grave has been legislated and has been legislated to dig the hole until it is the half the size of the man, and then the Shaykh mentioned that.
حتى لا تأتي الثعالب والكلاب وتأكل العظام فعمق.
Now, so to the point that there won't be some dogs or like some animals that will come now and just to dig up the bones and like these things.
وأن يكون قيه لحد من جهة القبلة يعني يعمق أكثر من جهة القبلة.
And the niche, if you will, the niche is dug in the direction of the qibla.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لأهل الكتاب فأهل الكتاب يشقون حفرة مباشرة ويضعون فيها الميت أما المسلمون فشعلهم اللحد وهو الميل، فيحفر الحفرة ويكون لها ميل يسمى هذا المال لحد.
And it is mentioned by the Prophet صلى الله عليه وسلم that concerning the non-Muslims that they are just be buried to be placed exactly in a grave. But as for the Muslims, they are buried, they are honored by having this this niche. So another hole, slight hole, is dug, and he's placed inside of the niche.
وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن.
And the deceased is placed in his niche on his right side.
وتحل عقد الكفن، لأن الكفن راح يعقد يعني بخيوط، فتحل هذه العقد.
So the knots that are tied around one's shroud, the knots are untied.
ولا تنتزع بل تترك.
And they're not taken off, but like have you untied them, they are left.
ويكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.
And you don't expose the face of the deceased, regardless if it's a male or a female.
ثم ينصب عليه اللبن.
Then you
اللبن يعني الطابوق الطوب.
So then you place these bricks. These bricks around it.
إذا وضع الميت في اللحد توضع اللبنات هكذا يعني جنب بعض حتى لا يلقى التراب مباشرة على الميت وإنما يوضع طوب ثم التراب على الطوب ينزل لا ينزل على الميت مباشرة.
So inside of this niche, you place these bricks here like these things, covering him in the niche so that other of the dirt and filth cannot enter exactly into the niche where he is.
ويطين حتى يثبت ويقيه التراب يوضع طين بين فتحات بين طوبة وطوبة حتى لا يدخل التراب وينزع الميت وإنما يغلق في الطين.
And once these bricks or these covering have been placed here, then you place like a mud or clay, a mud if you will, inside in between the bricks so that it becomes solidified and dirt and dust and mites cannot enter into the grave.
فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذاك من الألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب.
And if this has not been facilitated to utilize bricks, you can use other than that from boards, stones, or wood. But the likes of the thing that would prevent this is dirt and the likes of entering into where the niche is.
ثم يهال عليه التراب ويستحب أن تشارك ويعني ترمي من التراب حتى لو ثلاث حفنات بيدك تشارك في دفن الميت.
So then after this has been done, then you begin to throw the dirt into the grave, and you can take handfuls of dirt, and we should participate together in doing so and striving to cover the person in the grave.
ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله.
And it is recommended, highly recommended, مستحب in this regard, that we say بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ويرفع القبر قدر شبر. ليس من الإسلام رفع القبور وتشييدها والبناء عليها وضع الرخام وضع الاسم وهذا كله ليس من الإسلام.
And the grave is to be raised up to the extent of a handspan, and it's not to be raised higher than that. And this is like the things that people do, placing gravestones on them, commemoration, the right one, and like of these things.
وعجبا لأولئك في بعض الدول الفقيرة يعمرون القبور وهناك فقراء أحياء يموتون جوعا.
And from those things that we are amazed by, that some of the people who are in poor lands, they put much effort into these graves and the likes, while there are other people who are poor and will be in need of that wealth.
فالأحياء أولى بهذا المال من الأموات.
So those who are living, they have more rights over this money than the deceased.
وعمارة القبور بهذه الطريقة لا ينفع الميت شيئا. لا ينفع الميت شيئا.
And building these graves with these large things over them and the likes, these are not things that benefit the deceased.
بل الأولى تطبيق السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
Rather, it is more preferred to implement the sunnah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، يعني حتى إذا وجد قبور مرتفعة المفروض أن تساوى.
And to the point that the Prophet ﷺ has ordered to level the graves. When you find these graves that are raised in this fashion, he ordered for them to be leveled.
ويوضع عليه حصبة أن تيسر ذلك يعني حصى توضع لنا حتى الحصى ما يطير الهواء.
And you place stones, small stones and pebbles on the grave if this is easy to do so.
ويرش بالماء تثبيتا لهذا التراب الذي فوق القبر.
And you sprinkle water on this area, this grave, so that it can become fortified.
ويشرع المشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت.
And those that are following this funeral procession, it is legislated for them to stand at the grave and to supplicate for the deceased.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإن واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
Since the Prophet صلى الله عليه وسلم, once the deceased had been completely buried, he would stand there for a time and he would say, seek forgiveness for your brother and ask him to have a conviction to be firm, for he is getting ready to be questioned.
تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد دفنه بعد الدفن. يشرع لمن لم يصلي على الميت ما أدرك الصلاة أن يصلي على القبر.
And it is legislated for the person who did not pray over the deceased that he prays over him after he has been buried.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم, he in fact did that.
وكانت امرأة سوداء تقوم المسجد.
And the woman, the black woman, she used to take care of clean the masjid.
أو رجل أسود الحديث هكذا امرأة أو رجل
or a black man in the hadith, it could be a woman or black woman or a black man.
فماتت أو مات.
So she died or he died.
ولم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he wasn't aware of this.
فسأل عنه فقال إنها ماتت أو مات.
And he asked about it, asking this person, did he die or she die?
فقال هل آذنتموني هل أخذت بإذني في ذلك وأخبرتموني؟ فقالوا كرهنا أن مات بليل فكرهنا يعني إخبارك بذلك ما أرادوا إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات بليل.
And he asked why he wouldn't be informed of this, and it was stated to him that they didn't want to bother him with the fact that this individual had passed.
فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها أو قبره فذهب وصلى عليه.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم had asked about this person's grave, and the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed over this individual.
وهذه المرأة السوداء التي تكانت تقوم المسجد لم يعرف ما اسمها في كتب الحديث والفقه ما علم من هي.
And this black woman used to take care of and clean the masjid. Her name was not known. It's not something that's found in the books of hadith.
لكن ظفرت بشيء لا يظفر به المسلمون فضل على الكفار وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها.
And she has a virtue. Over, and she has a virtue over many of the people, the Muslims, non-Muslims alike, that the Prophet صلى الله عليه وسلم, he himself, he prayed over her.
ولعل هي أو غيرها التي كانت تقوم المسجد جاءت قصتها في صحيح البخاري.
And this male or female who used to clean the masjid, or the story about this person can be found in Sahih al-Bukhari.
أن امرأة السوداء كانت مملوكة عند بعض المشركين العرب.
And this black woman, she was a slave of some of the Arab.
فخرج ذات يوم مع ابنة لهم بنت صغيرة خرجت معه.
So she went out that day and had a daughter with her.
فكانت ترتدي وشاحا يعني قلادة والسير من جلد كانت ترتدي هذه البنت الصغيرة.
So the daughter, she went out that day and she was wearing a necklace that was made of jild, of leather.
فجاء طائر الحدى طائر مفترس فأخذ هذا الوشاح على أنه فريسة أخذه وطار فيه. جاء طائر مفترس.
نعم. So a bird came.
وأخذ هذه القلادة. He said.
نعم. And it took it.
أخذ وطار فيها.
So this bird came and he grasped his necklace and he took it and it flew off with his necklace.
فظن القوم بأن هذه المرأة السوداء هي التي سرقت هذا الوشاح من هذه الطفلة الصغيرة.
So the people thought that the black woman, that she was the one that stole this necklace.
فقالوا لها أخرجي الوشاح أخرجي هذا.
And they said to her, they said to give this necklace back.
سرقتيه وتقول ما سرقته.
Then they said she stole it. She said I didn't steal it.
فما زالوا يعني يفتشونها حتى ألقوا جميع ثيابها.
And they didn't cease to put her through this trial
حتى ألقوا ثيابها جميعها وعروها من ثيابها. يبحثون عن القلادة.
They went through all of her clothing trying to define this necklace of her. They like stripped her.
متهمين أنها قد سرقت.
They were accusing her, making the accusation that she stole.
فبينما هم يفعلون بهذلك جاءت الحدى من السماء طائر هذه البهيمة فألقت الوشاح أمامهم.
So while they were going through all these things, stripping her, going through her clothes, all these like these things, the bird came back with his necklace and then placed the necklace back down. So Allah freed her from this. Allah made her innocent of this act while they were making these accusations. So the people, they became regretful, they had remorse for oppressing her in this fashion. So they wanted to correct the error that they made, so now they freed her.
فلما صارت حرة انطلقت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وبقيت في المسجد تقوم المسجد.
So when she became free, she went to the Prophet صلى الله عليه وسلم and embraced Islam, and she then was known as a person that would clean the masjid.
فكانت تنشد بيت من الشعر هي التي تقوله وهي تنشد بيت من الشعر تقول شعرا.
She used to say some poetry.
تقول فيه ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنزاني. تقول ويوم الوشاح الوشاح قلنا اللي هو القلادة
on the day of the necklace
من عجائب الله عز وجل أنه أتى بهذا الطائر في هذه اللحظة وألقاه
that Allah came meaning with this bird and he called the bird to drop the necklace.
ألا إنه من بلدة الكفر أنزاني. هي كانت مع المشركين فهذه الحادثة صارت لها فرصة أنها تعتق وذهبت وأسلمت فقالت أنجاني الله عز وجل من الشرك والكفر.
And she was the land of the Mushrikeen, and this event was an opportunity now for her to be free from this situation and to go embrace Islam, be the land of
Muslim. فتسألها عائشة ما بالك إيش قصة هذه القصة؟
So she said this poetry that about this day when the bird dropped the necklace and because of it when she was being tested she was freed and the likes of Aisha she asked her tell me about the story, what is the story that you said؟
فتقص لها القصة.
So she told her the story.
أنها خرجت وجاء طار الحدا وسرق هذه وطار فيها ثم رجعها ثم اعتقوها فالحمد لله أنها أسلمت.
That she told her the story that she went out and the girl they had the necklace and the bird came to the necklace and they were accusing her of stealing and the bird came back and took the necklace because she was free. She explained to her this whole story.
وَاللَّهُ عَزَّ قُلْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
And Allah Ta'ala has mentioned perhaps you dislike the thing that is better for you.
فَقَدْ يَبْتِلُ اللَّهُ الْعَبْدُ فَيُقْعِدُهُ بِمَرَضٍ أَوْ بِمُصِيبَةٍ فَيَكُنْ لَهُ خَيْرٌ لو كان في نشاطه لاستمر على معصية الله.
And perhaps a person may be afflicted with some illness or some disease, and like they think because of the person will be saved, whereas if the person was to remain upon good health, he would have continued upon the sin that he was on.
فكم من إنسان ما رجع إلى الله عز وجل إلا بسبب مصيبة أصابته.
So how many people are there that didn't return back to Allah عز وجل except that it was some calamity that they were afflicted by that caused them to do so.
فأمر المؤمن كله له خير.
So the affair of the mu'min and the believer, all of it is good.
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أي صلى على قبر أو على جنازة بعد ما دفنت.
And it states that the Prophet صلى الله عليه وسلم he prayed over an individual after they were buried.
على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل.
And the limit here in order to do this prayer has to be a month or less than a month.
يعني ما نأتي إلى قبر يعني دفن من سنوات ونصلي عليه.
So we don't go to a grave of a person who died years ago and then pray over this individual.
فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر لأن ما كانت إلى قبر قديمة ويصلي عليها ولا الصحابة رضي الله عنهم.
So if the time period is longer than a month, then it's not legislated to do so because the Prophet صلى الله عليه وسلم never did this and the Sahaba didn't do this out of the campaign.
لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
Since it is not a quote, it is not reported on the Prophet صلى الله عليه وسلم that he will go to a grave and the prayer of this individual who had been buried after the time period of a month had elapsed. And the 10th point here concerning the deceased is that it's not permissible for the family of the deceased to prepare food for the people.
وللأسف الشديد أن بعض المسلمين اليوم إذا مات عنده ميت عملوا طعام كأنه حفلة كأنه مناسبة سعيدة يدعون الناس وتفضلوا وينفقون أموال كثيرة.
And we're very sorry to say that many of the people today, when someone dies, the family of the deceased, they prepare large portions of food and some type of celebration, calling the people to come in and join in the food.
لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
And
والنياحة يعني ما من أفعال الجاهلية التي نهى عنها الإسلام.
And due to the statement of جرير بن عبد الله البجلي.
Al-Bajli,
the noble companion of the Ranmu, when he stated that we used to gather and prepare for the family of the deceased, we used to prepare these we should consider preparing of the food and like these things for after the person had been buried. We consider this to be from niyaha, from like wailing and like these things, and these are from the acts of
jahiliyyah.
This has been recorded by Imam Ahmed with a chain of narration that is Hassan. Good.
أن صنع الطعام لهم يصنع الطعام لأهل الميت. أن أهل الميت يصنع الطعام للناس فهذا لا بأس به.
As for the people preparing food for the family of the deceased, not the family of the deceased preparing food, but as for people preparing food for the family of the deceased, then this is okay.
صنع الطعام لهم أو لضيوفهم كما لو جاء ناس يعزونهم من بعيد من أقربائهم فهذا لا بأس.
So you put food prepared for them or for them for their guests, perhaps people have traveled from a long way, then there's no problem with this.
ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم أنهم ما هم يعني متفرغين حتى يطبخوا لأنفسهم فقال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم.
So, and it is legislated for relatives and neighbors for food to be prepared for them, since the Prophet sallallahu alaihi wasallam he has stated when in the khabar, in the information when he informed about the death of Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu in Sham during a battle, that he ordered the family to fulfill food to be prepared for them, for the family of Ja'far, and he said to give them that which will occupy them.
ولا حرج على أهل الميت أن يدعو جيرانهم أو غيرهم لكن الطعام المادي إليه. يعني إذا جاء طعام كثير فبدأ أن يرمى فلا بأس أن يدعى الناس قريبين حتى يأكل هذا الطعام. وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. يعني لا يحدد بيومين أو ثلاثة أو أربعة وإنما ما دام هم ما زالوا متأثرين بالمصيبة فالناس تعزيهم.
And there is no problem with the family of the deceased to call neighbors and other than them to eat from this food that they have been given, since perhaps they have the sickness and they have a lot of food or like a surplus, so you call people to come in and join in the food. And he states that there is no specified time for this to occur according to the legislation. There's no specified time, 2, 3, 4 days after the person is deceased, so long as they're in this state of trial and calamity, it's legislated to do so.
الحادي عشر لا يجوز المرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام. الإحداد يعني ترك الزينة وترك الطيب وترك الكحل.
And the 11th point here, that's not permissible for the woman to إحداد, to mourn. Mourn. This is not permissible for her to mourn, to leave him off of makeup and like these things for more than 3 days.
تظهر يعني مظاهر الحزن ثلاث أيام على أي واحد من أقربائها. إلا إن كان الميت زوجا.
Except for if the deceased was her husband.
فإنه يجب عليها أن تحد عليه 14 و10 أيام.
Then it's permissible for her to be in the state of mourning, if you will, for 4 months and 10 days.
إلا أن تكون حاملا فحدادها حتى تضع حملها.
Except for if she's pregnant, so in this case then it extended until she drops her womb.
لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Due to what has been established in authentic sunnah on the Prophet sallallahu alaihi wasallam concerning that.
أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.
As for the man, it's not permissible for him to mourn in this fashion for any of his relatives or other than them.
وليس للعزاء لباس مخصوص أن يكون أسود أو نحو ذلك. هذا ليس من الدين.
And it's not specified for a person that he should wear like black clothing or the likes of these things. These things are not from the religion.
ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر والدعاء لهم.
And the 12th point here that is legislated for the men to visit the graves from one time to another in order to supplicate for them.
دعاء لهم لا دعاء لهم لا نطلب الأموات شيء. الأموات هم بحاجة الأحياء. ليس الأحياء بحاجة الأموات. وإنما ندعو لهم والترحم عليهم.
And we supplicate for them. We don't supplicate to them. There's nothing that we can benefit from the deceased. The deceased, they're the one that are in need of us. So we supplicate for them.
وتذكر الموت وما بعده. يعني من فوائد زيارة القبور أن الإنسان يتذكر الآخرة. أن هذا المصير سيأتيك كما أتى غيرك سيأتيك.
So you also ask permission for them, and you, when you're visiting them in this fashion, you remember death, and you remember that death is eventually going to reach you.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة خرجه مسلم الإمام مسلم في صحيحه.
Due to the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, visit the graves, for certainly it will remind you of the after. And this hadith has been collected by Imam Muslim in his Sahih.
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he taught the companions that when they visit the grave they should say.
احفظ هذا وقله باللغة العربية.
He says you memorize this and you say in the Arabic language.
لا بأس أن تترجم معاني. السلام عليكم أهل الديار يعني أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. ارحم الله مستقدمين منا والمستأخرين.
And you give salam to them, assalamu alaikum, for the people that are in this dwelling, in this place, meaning the grave, amongst the believers, the male and female, amongst the believers and the Muslims. And certainly we will, after a time, we will be joined with you in this. And we ask Allah for ourselves and for you preservation and for mercy to be bestowed upon those mustaqdimin wal mustaqirin. Those in the past and those who are going forward now.
أما النساء فليس لهن زيارة القبور. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
As for the women, it's not for them to visit the graves, since the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم cursed the women, the female visitors of graves.
ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر.
Since it is feared for them in visiting the graves of fitna, trials and tribulations, and it's feared for them their lack of patience.
وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجناز إلى المقبرة.
And likewise, it is not permissible them to follow the funeral processions to the graves.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك.
Since the Messenger صلى الله عليه وسلم prohibited them from that.
أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. كما يحصل مثلا في الحرم المكي أو المدني يؤتب الجناز فالمسجد فيه رجال ونساء فيصلي الجميع الرجال والنساء لا بأس.
And as for praying over the deceased in the masjid or in a musalla area, then this is legislated for men and women all of them together. And the Shaykh gave the example like in the Haram al-Makki or the Haram al-Madani, when it is time for the janazah, everybody prays over the deceased together.
ثم الواجب على المسلمين أن يدفنوا في مقبرة المسلمين.
Then it is obligatory upon Muslims to be buried in the Muslim graveyards.
حتى لو كلفهم ذلك يسعون إلى أن يقبروا موتاهم في مقابر المسلمين وأن تكون خاصة بهم.
That they should undertake this responsibility of having these Muslim burial grounds so that we can bury our own in our own Muslim burial grounds.
حتى يأتي المسلمون ويزورون قبور المسلمين ويسلمون عليهم ويدعون لهم.
So that the Muslims can visit the Muslim graveyards, visit them, and make supplicate for them, give salam to them in the night.
قال الشيخ هذا آخر ما تيسر جمعه.
And the Shaykh states that this is the end of what has been facilitated for us to compile.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وأنا أقول هذا آخر ما تيسر التعليق عليه في هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل تكون زيارة طيبة مباركة.
And this is the end of the notes that I have to add to this treatise upon this visit that we ask Allah to make a blessed visit.
والآن نفتح مجال للأسئلة من الآن حتى أذان العشاء.
So now we're going to open the floor for questions and answers until Isha.
ونكمل إن شاء الله للأسئلة غدا من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة.
And we're going to continue with these questions and answers tomorrow from 2:00 to 5:00.
فجهزوا أسئلتكم الرجال والنساء.
So men and women alike, all of you can prepare your questions.
والحاضر يبلغ الغائب.
And those that are present, you all should inform those that are absent about this.
هنا في سؤال أتاني من البارحة يقول تقول السائل حضرة الشيخ أكرمك الله نريد منك أن تعطي بعض النصائح المصحوبة بحديث صحيح عن غض البصر.
And the Shaykh says he has a question here from yesterday, and this individual wants to the Shaykh to give some advice concerning the lowering of the gaze.
المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت وما تحتويه من سهولة الانزلاق في الطريق المؤدي إلى الزنا.
From those things that are seen on the internet that would lead to fornication and the likes.
غض البصر واجب.
Lowering the gaze is obligatory.
وهو المرحلة الأولى لفعل الفاحشة والعياذ بالله.
And it is the first stage of not lowering the gaze is the first stage that will lead to zina, and we see a lot of shakish from that.
والله يقول كل المؤمن يغض أبصاره ويحفظ خروجه.
And it is stated to lower your gaze and protect your private parts.
فمن لم يغض بصره فلا يأمن على نفسه أن يفعل فحاشة بفرجه.
So whoever doesn't lower his gaze, then he's not protecting himself from this vile heinous act.
وقوله جل وعلا كل المؤمن يغض أبصاره ويحفظ خروجه هذا كافي للرجال والنساء. ولكن لأهمية غض البصر قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
And Allah Ta'ala states here to lower your gaze as a protection for your private parts. And in this statement here from Allah Ta'ala is in that is a sufficiency for men and women. But due to Allah Ta'ala emphasizing the affair, he mentions the believing women after that, that they as well should lower their gaze in order to protect their private parts.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصرف بصرك.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he stated to lower your gaze, turn your gaze away.
والعلماء قالوا إن إطلاق البصر سهم من سهام إبليس.
And the scholars have stated that this gaze here it is from the poisons of Iblis.
ويقولون أن الشيطان طافه بابن آدم يريد أن يدخل على قلبه.
And it is stated that the shaitan that he circles around the son of Adam wanting to enter into his heart.
فوجد أضعف مكان يستطيع أن يدخل من خلاله إلى أن يصل إلى قلبه ويفسده.
So he finds the weakest entrance point so that he can enter into the person so that he can reach his heart.
فوجد أضعف الأماكن التي ممكن يدخل من خلالها أي فتحة في البدن البصر يدخل من خلالها إلى القلب.
So and he found that the weakest part of the person, the easiest part to enter the person to get to his heart is through his vision, through his sight.
نعم هو يدخل أيضا من الأذن يدخل من الفم ولكن أضعف مكان أسهل مكان يدخل فيه إلى القلب ليفسده النظر.
And yes, he does enter through one's ears and through one's mouth and the larynx. But the easiest place for him to enter due to the weakness of it is a person's sight, their eyes.
والمشكلة في وسائل الإعلام أنها أسهل وأيسر للنظر.
And the problem with the media is that it is very easy to look at.
وغالبا ما تكون الرقابة بعيدة عن الإنسان وهو وحده ويستطيع أن يفتح الأجهزة ويدخل وينظر.
And most of the time, it's nothing that's far away from the people. It's easy for him to turn on the whatever device he has and to get him to look at these things.
فعليه أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل.
So it's upon him to occupy himself with the obedience of Allah عز وجل.
لأن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر.
Because if the person's soul, the person, if he busies himself with that is good, then the evil will be like closed off from him.
وأنتم في هذه البلاد يعني كثرة المناظر المحرمة كثيرة جدا.
And specifically you on this land, many of you all you see the muharramat, you think that are permissible in abundance.
فلا يكتفي الواحد بها حتى يذهب ويأتي بأجهزة ويقتصح ما حرم الله.
So it's not just like it's necessary for a person to bring some device to look at so that you look at that which Allah has prohibited.
وكثير من النظر إلى هذه المحارم تؤدي إلى الإنسان يزهد بالحلال. يزهد بالحلال يعني يكره الحلال ويغلب.
And many, because of many of these devices and the likes of these things, we see this all the time. It brings a person to the point where he begins to dislike the halal, that which is permissible.
لأنه لا يمكن إذا كانت عنده زوجة لا يمكن تكون هذه الزوجة ستجمع كل الصفات التي يراها عن طريق وسائل الإعلام أو الشوارع أو المجلات أو التلفاز.
It's not possible for a person's wife to have all the characteristics that he's going to see on the television or on the media or the likes of these things.
فحينئذ سيكره الحلال أو سيسأل منه ويمل منه ويتوجه إلى الحرام.
So from here he will begin to dislike the halal or have a distaste for in the likes, and this is something that will lead him to falling into that which is not permissible.
وحينئذ سيجمع قدر كبير من الإثم والعياذ بالله.
And from this point you will find that this person will begin compiling an abundance of sins and seek Allah's refuge from that.
ولو تأمل المسلم أن حلاله خاص به special. بينما الحرام عام لجميع الناس.
And if a person were to just contemplate and reflect upon that which is halal for him, that it is specific for him, it is special as the Shaykh stated, it is not for everyone.
بينما الحرام مبذول لجميع الناس.
As for that which is haram, impermissible, all the people can get involved.
فلو غض بصره لوجد نورا في قلبه.
And if he were to lower his gaze, he will find more light inside of his heart.
فنسأل الله أن يعيننا على طاعته.
So we ask Allah to aid us upon obedience to Him.
وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
And to protect us from fitna, trial, and tribulation that was apparent from it and that was just hidden.
وعلى المسلم لأن واقع في هذه الوسائل وهذا الشوارع وهذه المناظر أن يكثر من الحسنات الماحل السيئات.
And it is appropriate for the Muslim in these areas where there are so many impermissible things going on, if you look at so many things that are impermissible, to do an abundance of good deeds and try those things from that which is incorrect.
حتى يحصن قلبه وحتى يطهر قلبه من الإثم الذي ارتكبه.
So that his heart can become good, become purified from the sins that he commits.
فإنه إذا توضأ وأكثر من الوضوء خرجت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كل خطيئة رأتها عيناه.
Because the person, when he makes wudu in abundance, that his sins will leave off of him with the final drops of water that he the sins that he committed with his eyes.
وأنه إذا أكثر من الصلاة يؤتى بخطايا فتوضع على عاتقه فكلما ركع وسجد سقطت خطايا.
So that the person, when he comes and he prays in abundance, all the sins that he has gathered onto his shoulders, that these things will leave him with praying in abundance.
وأن يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن.
And he should, in abundance, he should remember Allah and recite it from the Quran and also make istighfar, seek forgiveness.
حتى يقوي قلبه ويحفظ نفسه.
So that his heart can become strengthened and he can safeguard himself.
فإن لم يكن متزوجا فليبادر بالزواج.
And if he is not married, then he should rush to get married.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج.
The Prophet صلى الله عليه وسلم
قدر على الزواج. باء القدر على الزواج. نعم.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم stated, O group of young people, whoever amongst you has the ability to marry, then he should marry.
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج.
So this is better this is better for your long of the gaze and protecting your private parts.
فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية له.
And whoever doesn't have ability, then he should fast. And this is a protection for him.
ولكن هذا الصوم يكون مع تقليل الطعام.
But this fasting is to be done with a little bit of food.
حتى تضعف شهوته.
So that his desires can become weakened.
أما أن يصوم ثم إذا جاء الفطار أكل أضعاف ما لو أكله في النهار فهذا يزيده في الشهوة.
So as for an individual who he fasts, but then after he's done fasting, he eats a whole bunch of food like this, then it's something that's going to increase his desires.
لكن الأهم من ذلك أن يبتعد عن مواطن الشهوات ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
And the person, he should try to stay away from these places of desires according to the best of his ability.
وأن يستغني عن وسائل الإعلام هذه إذا كان لا يستطيع أن يضبط نفسه.
And he should stay away from these means and the media and likes of these things that he's not able to control.
السؤال الثاني تقول نحن في هذه البلاد كمسلمين.
The second question here is نحن في هذه البلاد
كمسلمين.
He said us here in this country we are like Muslims.
هذا التعبير خطأ.
So this expression here is erroneous.
فقول الأخت السائلة نحن في هذه البلاد كمسلمين الكاف للتشبيه.
And the statement here, they say, "Muslimin," that this kafi is for resemblance.
كأننا نشبه المسلمين ولسنا بمسلمين.
As though we are imitating the Muslims and we are not truly Muslims.
المفروض أن تقول نحن في البلاد بصفتنا مسلمين.
And it's better that you said us here in this country with the characteristics of the Muslims.
لا تقول كمسلمين.
And we should say like the Muslims.
كما يقول البعض يقول أنا كرجل.
Like some people say, I am like a man.
يعني ليس برجل هو كرجل.
he's not a man.
المفروض يقول أنا بصفتي رجل.
He said that I mean with the characteristics of a man.
فنصحح السؤال. نحن في هذه البلاد بصفتنا مسلمين لأننا مسلمين.
So he's correct the question now. Us in this country with the characteristics of the Muslims or since we are Muslims.
تقول ومع ذلك نعاني من نقص المحبة أي أن الفرد المسلم لا يهتم بأمر أخيه المسلم.
And we find here that we have some deficiencies in with regards to having love for the Muslims in our lives.
وهذا في الحقيقة يعني تقصير كبير بين المسلمين إذا كان أحدهم لا يشعر بأخيه المسلم.
And this constitutes a great deficiency that people don't realize this about their Muslims.
انظروا إلى هذا التشبيه البليغ الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال.
So look at this description that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave and he stated.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
So the Muslims that together the Muslims, the example of them in like their love and their unity with one another is like one body that if one organ, one part of it complains of ailment, the rest of the body is.
ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالبنيان المرصوص يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم stated that the believers they are like a fortified edifice, like a fortified building that some of it supports the other.
ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم stated that none of you believe until you love your brother that you love for yourself.
ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم stated that none of you enter into the Jannah, to the Paradise, until you believe.
ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
And you will not believe until you love one another.
أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
Shall I inform you that what you do will cause you to love one another? Spread the salam amongst yourselves.
فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويشعر بإخوانه المسلمين في كل مكان.
And so it is upon the Muslim to have love for his brothers and to recognize the Muslim recognize the Muslims in every place.
فيقدم لهم الخير.
So he puts forth the good towards them.
يقدم لهم النصائح.
And he provides them or gives them نصائح, advice.
ويسأل عن إخوانه.
He asks about his brothers.
وتفقد أحوالهم.
And what?
يتفقد أحوالهم.
And he checks, he examines their situation, asks about their situations.
ويساعد من احتاج منهم مساعدة.
And whoever is in need of being aided, he helps them in that.
ويعود من استحق يعني احتاج إلى عيادة مريض إذا كان مريضا.
And he visits the individuals who are ill if he's in need of being checked upon when he's ill.
ويمشي في جنازته.
And he follows the funeral procession.
ويدعو له بظهر الغيب.
And he supplicates for him in his absence.
ويدعوه إلى طعام أو شراب يعني يكرمه إكرام الضيف وإكرام الأخ من الإيمان.
And he invites them to eating and drinking and the likes of these things and these actions that they're from Iman.
وإذا دعاك تستجيب له.
And if he invites you, you answer his invitation.
وإذا استنصحك طلب منك نصيحة تنصحه.
And if he asks of you to give him an advice, you give him that right. You give him advice.
وإذا لقيته تسلم عليه.
And when you meet him, you give him the salam.
وإذا عطس فحمد الله تشمته.
And if he sneezes and praises Allah, then you say يرحمك الله.
فتجتهد في تحقيق حقوق المسلمين بعضهم لبعض.
So you strive with all your level best to give the rights of the Muslims. The Muslims should strive with all their level best to give their rights to one another.
Another one. تفضل.
Yeah, the other day you mentioned that the one who bears a false witness or accuses a chaste believing woman of a zina, that they are to be witnessed and that their witness is not to be accepted. So my question is about the acceptance of the witness. Is that complete, or in the time of the Sahaba, if someone had to suffer that punishment, were they still allowed to marry a hadith, or where was their witness? Was it specific, or
So the question here is asking, he said the Sheikh mentioned yesterday about the false witness, that the person who takes this false witness, once this has been proven like this, that the individual is to be lashed, and that his witness is never be Now specifically he's accusing the chaste, those who are chaste, he's accusing them of committing fornication in life. This individual, once it is seen that he's given this false witness, his presence is to be lashed, and the Sheikh stated that his witness is never to be accepted ever again after that. So our brother here is asking about the companions in this regard, if after this point, if hadith were accepted from him after this point. That's the question.
القاذف المتهم الإنسان أو الإنسان العفيفة له ثلاث عقوبات.
The person who accuses a chaste woman, who falsely accuses a chaste woman, he has three punishments.
أولا أن يجلد 80 جلدة.
Firstly, he is flogged or he is lashed 80 times.
ثانيا أن لا تقبل له شهادة.
Secondly, his witness is not accepted.
ثالثا وأولئك هم الفاسقون يوصفوا بالفسق.
And thirdly, as he stated, such are the fasiqun, these individuals, they are described with fisq, disobedience.
أجمع العلماء,
the scholars have a total consensus.
على أن القاذف إذا قذف,
that the false accuser, when he falsely accuses,
وقبل أن يجلد 80 جلدة قال تبت إلى الله.
And before this individual is lashed, he says, I repent to Allah.
فلا تسقط عنه العقوبة ولو تاب إلى الله. لا بد أن يجلد 80.
This doesn't remove the punishment from him. He is still lashed 80 times even if he repented to Allah.
فإذا العقوبة الأولى بالإجماع لا بد أن تنفذ عليه حتى لو تاب.
So this first punishment is total consensus that he has to be lashed even if he repents.
والعقوبة الثالثة أولئك هم الفاسقون، أجمع العلماء أنه إذا تاب يرتفع عنه هذا الوصف، لا يعد فاسقا بعد ما تاب.
And the scholars are of a total consensus of this person who repents, he is no longer described as being with this specific name of the fasiqun, those who are disobedient. This is lifted off of him.
واختلفوا في العقوبة الثانية وهو عدم قبول شهادته حتى لو تاب.
And they differ about the second punishment, about his witness not being accepted anymore if he repents.
فقال بعض العلم لا تقبل له شهادة حتى لو تاب.
So some people now they say that his witness is not to be accepted thereafter even if he repents.
وقال آخرون لو تاب من الشرك بالله عز وجل تاب الله عليه.
And some of the other people now they say even if he repented from shirk Allah would accept his repentance.
ولو تاب من الزنا لتاب الله عليه.
And if he repented from fornication Allah would accept his repentance.
ولو تاب من أكبر الكبائر لتاب الله عليه.
And if he repented from the greatest of the greatest sins Allah would accept his repentance.
فإذا تاب من القذف يتوب الله عليه ولا يكون فاسقا وتقبل شهادته.
So if he repents from this false bearing of witness then he is pardoned for that, he's forgiven for that and his witness is to be taken again.
وأما الصحابة فلا يعرف منهم أحد.
As for the companions, the Sahaba then is not known from any one of them.
كان من القاذفين ويروي الأحاديث.
That he was from those who falsely accused and he also was a narrator of hadith.
وقد وجد بعضهم كانت فيه شبهة عليه أنه قذف وأنه يعني أقيم عليه الحد كأبي بكر.
And there may be some ambiguities concerning some of them whether or not he was a person who had his false witness and related hadith. He said like Abi Bakr.
فهذا يحمل على أنه تاب ومن تاب تاب الله عليه.
And the view here that is waiting to take that he is from those who repented and Allah accepted his repentance.
وما يرويه من الأحاديث دين الله عز وجل.
And when he is conveying of the hadith on the religion of Allah عز وجل.
فلو كان غير مقبول لقيض الله يعني سخر الله من يأتي غيره من الصحابة وغير الحديث.
And if this was something that was not correct to do, then Allah Ta'ala would have brought another to convey to what I'm another to.
No.
Then he would have brought another companion to convey the religion of Allah. So the religion of Allah has to be conveyed.
لأن دين الله كله محفوظ لم يذهب منه شيء.
The religion of Allah, all of it is preserved. There is nothing that is not preserved from it.
فاحتاج المسلمون إلى شيء من لقيض الله لسخر الله من يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
So the Muslim is needed something that Allah would have brought someone to narrate to convey this to us.
وهذا بالنسبة لباقي الصحابة رواة الحديث قليل جدا جدا.
And this is regards to the narrators among Sahaba of Hadith, the likes of them in this fashion, they are very, very few.
بل من الصحابة من وقع في الزنا.
Rather from the Sahaba, they are from them who fell into fornication.
وهو أشد من القذف.
And this is worse than false accusation.
كالصحابي ماعز.
So like the Sahabi.
ماعز.
ماعز. His name is ماعز.
الصحابية الجهنية. الجهنية.
الجهنية.
فإنها زنت وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد.
That she fornicated in the Islam prescribed punishment was established upon her.
والمخزومية سرقت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. المخزومية.
And the المخزومية she stole and her hand was cut off.
فهؤلاء ما رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
And so these individuals they did not convey hadith on the Prophet صلى الله عليه وسلم.
ولا يوجد ولا حديث عن ماعز رضي الله عنه قال رسول الله.
And you won't find one hadith on ماعز that he stated the Prophet صلى الله عليه وسلم said.
أو عن غامدية أو عن الرجل الذي كان يشرب الخمر هذا ما روى حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والغامدية أو the one who drank alcohol and the likes won't find them conveying hadith.
بل لم يكن يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا علماء الصحابة.
And only people that conveyed this hadith were the scholars amongst the Sahaba.
وغيرهم قليل من الصحابة الذي روي عنه حديث وحديثان.
And other than them who were not scholars amongst the companions, only a few of them that relayed hadith, maybe one or two hadith here and there.
بل هناك من كبار الصحابة من مشاهير الصحابة من لم يروي ولا حديثا.
And but rather they are from those who are the major, from the most famous of the companions who didn't convey any hadith at all.
فأبو عبيدة بن جراح أحد عشر مبشر الجنة ليس له حديث.
So Abu Ubaidah bin Jarrah, he's from the ten that would promise Jannah, and he didn't convey hadith.
وخالد بن وليد القائد المشهور ما له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
And Khalid al-Mashhur, the famous companion, he didn't convey hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم.
وإنما هناك من الصحابة من هو مكثر من الحديث معروف بالعلم.
And those who conveyed hadith on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were well known with their knowledge.
الخلفاء الراشدين الأربعة.
Like the four rightly guided caliphs.
هؤلاء أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الأربعة.
these were the most knowledgeable in the biggest, the best of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
كالمكثرين من الصحابة.
And like the those who conveyed an abundance amongst the Sahaba.
Abu Hurairah رضي الله عنه.
Abu Hurairah رضي الله عنه.
عائشة رضي الله عنها.
عائشة رضي الله عنها.
الله بن عمر عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر
الله بن مسعود
عبد الله بن مسعود
عبد الله بن عباس
عبد الله بن عباس
جابر بن عبد الله الأنصاري
جابر بن عبد الله الأنصاري
فهؤلاء معروف يقال عنهم المكثرون من الحديث.
And these individuals is we say about them that they are ones who conveyed hadith in abundance.
ليس في أحد قاذف.
And it's not amongst any one of them those who falsely accused.
وبالله التوفيق.
And success to last with Allah.
أنذر يلا هذا السؤال أنا ما أبغى تعبير مخطوطة من صاحب هذا السؤال
سلام
من صاحب هذا السؤال
so who's the person who's owner of this question whose question is this one
who من صاحبه
so who's the one who wrote this question here
النساء هذا السؤال غير واضح يعني فيه وهم.
This question here is not a clear question.
في ناس يطعنون في ناس لم تبين من هو الطاعن ومن هو المطعون به.
They said there are people that are riling others. It's not stated here who exactly people are doing the riling and being reviled.
هذا كلام محتمل.
And it's possible that this speech can go this way or that way.
لأن الطاعن من الدين.
Because a ta'an min ad-deen, because it's reviling from the religion.
إذا كان الطاعن على بينة.
If this reviling is done upon clear manifest evidence.
والتحذير من أهل البدع.
Such as a warning from the people of innovation.
فهذا لا بأس به.
There's no problem with this.
بل هو من التقرب إلى الله عز وجل.
And this is from seeking nearness to Allah عز وجل.
فلا بد من التحذير من الناس المنحرفين الذين صدوا الناس عن سبيل الله.
So we have to warn from those people who have deviated and they block the path off. They block the path of Allah off.
ثم السؤال من العلماء تنصح بأخذ العلماء منهم؟
Then the person says, who are the scholars, the علماء that you advise us to take from?
هذا الذي وصل مرحلة يسأل عن العلماء.
This
يسأل العلماء ليأخذ منهم.
Now this individual asks about the scholars that you take from.
يفترض فيه أنه يعرف العلماء.
It's understood from this that this person may know who the scholars are.
أما الإنسان العامي ما يعرف ما معنى حتى علماء حتى يسأل أسمائهم.
As for the general person, he doesn't actually know what a scholar is, so to really ask about who they are.
لكن العلماء معلومون أمثال الشيخ عبد الباز الشيخ الثمين الشيخ الألباني هؤلاء علماء كبار.
So the advice of these scholars are Sheikh Abdul Baz, Sheikh Thamin, Sheikh Albani. These are from the major scholars.
Sheikh Salih Fozan, Sheikh Al-Azhar al-Sheikh.
Sheikh Salih Fozan, Sheikh Abdul Aziz Ali al-Sheikh.
Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad.
Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad.
لهم أشرة طولهم مشهورة فتاواهم ودروسهم في الإنترنت.
So
they have
recordings and their fatwas and religious writings have been spread and you know it's well known their faith is well known.
من عنده سؤال شفه يريد أن يرفع يده يسأل.
So who has an oral question that they're going to verbalize?
تفضل دكتور. بالعربي. أحسن شيء العربي.
قلت عن الجنازة صلاة الجنازة رسول عليه الصلاة والسلام صلى على الرجل أو المرأة. هل ده كان يعتبر صلاة جنازة؟ السؤال اللي أنا هسأله في الإطار إنه لو واحد زار قبر والد مثلا أو حد من العيلة
بقاله كم مدفون؟
بعد 30 يوم
بعد شهر
بعد يعني ما بتروح زيارة هل قراءة الفاتحة دي حكمها إيه؟ أو اللي بتصلي ركعتين قبل الميت هل ما
بس ركعتين على القبر صلى ركعتين؟
يعني
خليها ثلاثة
انا
بس عشان كده يلا هنجاوب ان شاء الله
حكم الصلاه عند زياره القبور خلاف ال 30 يوم وصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام هل كانت صلاه جنازه ام صلاه غائب وايه الفرق بين صلاه الجنازه وصلاه الغائب
ده عاوز انت محاضره يسال الدكتور هشام
صدقه هشام is asking
عن حكم من يزور المقبره فيقرا الفاتحه
about the ruling of the person who enters into the graveyard and recites al-Fatiha.
هذا ليس من السنة أبدا قراءة القرآن على الأموات.
This is not from the Sunnah at all, reciting over the deceased.
بل الله عز وجل عن القرآن لتنذر به من كان حيا لحياهم ليستفيدوا من قراءة القرآن.
That Allah عز وجل mentions about the Quran that is recited to those who are living, not the deceased.
وللأسف بعض الناس ما يقرأ القرآن إلا على الأموات.
And some of the people, they come in and don't recite it except upon the deceased.
القرآن نزل الله الأحياء لا الأموات.
And Allah, He revealed the Quran for the living, not for the deceased.
وأما الذي ينفع الميت الدعاء.
And that was the benefit from is دعاء, supplication.
وحتى الدعاء ليس بالضرورة أن تذهب إلى القبر فتدعو لهم.
And even the supplication, it is not imperative that you have to go to the grave to supplicate for them.
أنا والدي رحمه الله توفي ما عينت قبره ما أدري أين قبره.
And my father passed, and I'm not one who like visit his grave.
كنت شاهدا.
نعم, he says he don't know where his grave is at.
كنت شاهدا لقبره. كنت موجودا.
No, I was there at his grave.
ولو أردت أن أعينه لعينته.
And I wanted to specify exactly where he was at, then I could have done so.
لا فائدة من ذلك.
But there's no benefit in that.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم stated that when a person dies, he's cut off from all things except three.
قال منها ولد صالح يدعو له.
And one he mentioned the righteous child that supplicates for him.
هم يقول يذهب إلى القبر ويدعو له وإنما يدعو له في أي مكان.
So I don't need to go to the grave and supplicate for him. You can supplicate for him in any place.
بل أفضل ما تكونه في الدعاء وأنت ساجد تدعو لوالديك.
And for the best of the places to prostrate is when you're in state of prostration, because it's the closest that the.
فإذا ذهبت المقبرة أي مقبرة كان فيها واحد من أمواتك أو ليس فيها موت. من مقابل المسلمين فإنك تسلم عليهم وتدعو لهم جميعا.
So whenever you enter into any one of the graves of the Muslims, you enter upon it and you give salam to all of them.
أما الصلاة إلى القبور فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
As for praying to the graves and the Prophet صلى الله عليه وسلم, he prohibited this.
لم يعني لا نقول أنه لم يأذن بها بل نهى عنها قال لا تصلوا إلى القبور.
So we don't say that he didn't permit it, we say that he prohibited it.
فليس مشروعا أن نصلي إلى القبور.
So it's not legislated to pray to the graves.
لكن إذا دفئت الجنازة وأنت ما استطعت أن تصل يعني ما أدركت الصلاة معهم على الجنازة فلا بأس أن تصلي على القبر صلاة جنازة أربع تكبيرات.
And if a person, if he tried to reach the janaza, the funeral prayer, but he missed it for whatever reason, then in this case it's permissible for him to pray there with four takbirs instead.
أما صلاة الغائب فهي الصلاة على إنسان من بعيد.
As for the صلاة الغائب, the prayer of the one who's absent, and this is praying over a person who's very far away from you.
صلى الله عليه وسلم على النجاشي حاكم الحبشة آنذاك.
The Prophet صلى الله عليه وسلم
ومات في الحبشة فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وصلى صلاة الغائب.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he prayed this prayer, the absent over Najashi, who was the king over there in Ethiopia. When he passed, he was still in Ethiopia. The Prophet صلى الله عليه وسلم prayed the prayer of the absent over.
فإذا وجد مثل هذه الحالة رجل لم يصلي على أحد ولو شام عند المسلمين لا بأس أن نصلي عليه من بعيد.
And if we find an individual who no one has prayed over him and his prayer or Muslim wasn't taken care of properly, then there's no problem if you pray over him from far away.
هنا السؤال طبعا ماذا يصنع المبتلى في مشاهد الأفلام السافلة الصافلة ماذا يفعل لا يشاهد ماذا يفعل المبتلى
what does one do who is afflicted with
المبتلى بمشاهدة الأفلام السافلة الصافلة ساخطة ساخطة ماذا
what
يفعل
does the person do?
الإنسان الذي يشاهد الأفلام كثيرا.
The person who looks at a lot of films.
أفلام سافلة يعني أفلام سيئة.
And he looks at these bad, he looks at bad movies.
ماذا يفعل؟ لا يشاهد.
What does he do? He doesn't look at it.
الأمر سهل.
It's an easy question.
هل تصبر الزوجة على زوجها في ذلك؟
So هل
تصبر الزوجة على زوجها؟
Does the spouse patient with the other spouse in that regard?
نعم تصبر.
He said, yes, you're patient.
تصبر الزوجة ما لم يترك الصلاة.
You're patient with your spouse so long as they do not abandon the salah.
إذا ترك الصلاة لا يجوز أن تبقى معه.
If they abandon the salah, then it's no longer permissible to remain with them.
تنصحه بشكل جدي أنك لابد أن تصلي.
So you admonish them coarsely, tell them you have to pray.
وترسل إليه من ينصحه لابد أن تصلي.
And you send him to the person that will advise and tell them that they have to pray.
الذي لا يصلي فقد كفر.
The one who doesn't pray, he's committed disbelief.
فإن أصر على ترك الصلاة لا تبقى معه.
And if a person continues upon this abandoning of the salah, you don't remain with him.
وعجيب في أمر النساء كثير من النساء يعني لا تصبر على زوجها إذا نقص من حقها.
And the affair of the women it is perplexing that they're not patient with their husbands even if they do the slightest thing.
لكن إذا ترك الصلاة تقول يعني صلى الله يهديه ولا تعترض عليه لأنه ترك الصلاة.
But if a person abandons the salah, they just make dua saying may Allah guide him, and they belittle the matter.
وغالبا هذا الذي يشاهد الأفلام ويفعل الفواحش هذا لأنه ضعيف إيمان.
And most of the time, the people who they watch these movies and they commit these vile, heinous acts and like this because their iman is weak.
فتسعى الزوجة إلى تقوية إيمانه.
So the spouse should strive to increase that person's iman.
تدعوه إلى أن يحافظ على صلاته لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
And you should call that person to preserve and safeguard in their prayers and safeguard in the prayers. It prevents a person from evil sin transgression.
تدعوه إلى قراءة القرآن. تدعوه إلى مثلا صلاة النافلة.
It calls this person to reading the Quran and calls this person to making voluntary prayers.
تدعوه إلى أن يصوم تطوع.
You call him to doing voluntary fasting.
تدعوه إلى أن يسافر للعمرة مثلا يعتمر ويرجع.
You call this person to perform the Umrah to make your Umrah return.
والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون الاسم والعدوان.
And Allah says to cooperate upon bir and taqwa, the righteousness and piety, to not cooperate upon sin and transgression.
توقظه للصلاة ويصلي الصلاة في وقتها.
So you strive, you encourage the person to pray the prayer in prescribed times.
أما المبادرة بطلب الطلاق فهذا خطأ.
As for this person that just rushes then to ask for divorce like this, this is not correct.
قد تبتلى المرأة بزوج ضعيف إيمان فهي تسعى إلى تقوية إيمانه.
So if a person has a spouse who has weak iman, then you rush these little things that will increase your spouse's iman.
ما لم يفعل ما لا يتحمل معه.
So long as a person doesn't do those things that put you in a position where you can't bear being with him.
كما لو كان يضربها ضربا شديدا.
So as the individual he hits her harshly, abuses her.
أو يحبسها ويجوعها.
سكر عليها. بدون أكل. So he beats her in the likes of these things, or so long as he doesn't like keep her as a prisoner.
أو يفعل الفواحش يأتي بنساء ويفعل معهم الفواحش فممكن ينقل لها أمراض هذه أمور لا يصبر عليها.
Or maybe he commits a vile heinous acts with women and he may perhaps he will transmit some diseases to her and like these things. You can't be patient with
this. أما كون عنده بعض المعاصي فكل ابن آدم عنده معاصي.
As for the person who commits some sin, then everybody has sins.
فهي تسعى إلى تقوية إيمانه وإلى استقامته.
So you rush to increase that person's iman and to make them upright.
Yeah. نعم هذا السؤال مهم حقيقة.
This is a very important question in reality.
يسأل السائل ربما عن النساء والرجال الذين يلبسون ملابس قصيرة أو ضيقة في الصلاة.
He's asking about those men and women who they wear tight clothing in the salah.
طبعا من شروط الصلاة ستر العورة.
And from the conditions of the salah is covering one's private parts.
ولا يجوز لا للرجال ولا للنساء لبس الملابس الضيقة التي تصف العورة.
And it's not permissible for men and women to wear tight clothing that will like, this is a better word for this, but like will outline their private parts.
كذلك لا يجوز لبس الملابس الشفافة التي ترى العورة من ورائها.
Nor is it permissible to wear those clothing that are transparent where you can see their private parts from it.
وأما لبس البنطال بالنسبة للنساء فلا يجوز مطلقا.
As for a woman wearing pants, this is something that is not permissible in the absolute Quran Sharia sense.
لأنه يصف المرأة.
Because this is something that will, again, a better word for this, that will outline the woman.
ولأنه تشبه بالرجال هذا من لباس الرجال لكن تطورت الأمور فلبسه النساء.
And this is imitation of the men and they're wearing these pants like this, but today it's become a norm for them to wear.
والتشبه بلبس الرجال لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله.
And wearing imitating the men is something that is not permissible for women to do. The Prophet صلى الله عليه وسلم stated that Allah has cursed.
الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
The man who wears the clothing of the woman and the woman who wears the clothing of the man.
تفضل. هل الإجازة التي تمنح من الجهة التي يعمل بها بمناسبة وفاة قريب له.
So this individual who he takes the some days off of a vacation or huh? Mm-hmm. The person who was who he has some days that he's given off because of a person being deceased.
لا بأس بها ولا تعتبر من النياحة.
There's no problem. This is not considered نياحة like whaling in
a السؤال هنا يقول هل يجوز أن أملك كلب حراسة؟
And the question is asked, is permissible for them to have a guard dog?
لا بأس أن يأخذ كلب أن يتخذ كلب الحراسة.
There's no problem with taking a guard dog.
وكلب الماشية الذي لراعي الغنم.
And a dog that is used for like herding sheep and the likes.
والكلب الذي يدرب لمثل كشف الجريمة ونحوها.
And a dog that is utilized in order to sniff out or find a person that's committed a crime and the likes of these things.
لكن لا يدخل داخل البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سلطة.
But you don't allow them to enter into one house since the Prophet صلى الله عليه وسلم stated that the angels don't enter into a house that have a dog or pitcher.
كيف نستخير الله عز وجل مع علامة قبولها؟ صلاة الاستخارة.
نعم. The person is asking about صلاة الاستخارة. How do you seek Allah's counsel?
صلاة الاستخارة أن تصلي ركعتين دون الفريضة. ركعتين مستقلة.
And صلاة الاستخارة is to pray two voluntary prayers that are not from the obligatory prayers. Two independent voluntary prayers.
ثم قبل السلام تقول دعاء الاستخارة.
Then قبل السلام. Then before you make تسليم, you say the دعاء, the supplication of استخارة.
وبعض العلم يقول بعد التسليم.
And some people now say after the تسليم.
لكن أفضل قبل التسليم.
But it's better to do it before التسليم.
تحفظ دعاء الاستخارة وتقوله.
You memorize the دعاء, the supplication of استخارة, and you say.
اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم اللهم إنك تعلم ولا أعلم وأقدر ولا تقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر تستخير الله في الأمر الذي خير لي في ديني ودنياي وآخرة يعادل أمري وعادل فيسره لي ثم أرضني به وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وآخرة يعادل أمري وعادل فاصرفه عني واصرفني عنه ثم قدر الخير حيث كان هذا الدعاء تحفظه وتقوله.
So the dua that you heard the Sheikh mention, this is the dua that you say for Zakhari. You memorize it and you say it.
ثم تسأل الله عز وجل تيسير الأمور.
Then you ask Allah عز وجل to make the affairs easy for you.
إن قبل الله منك هذا الدعاء ووفقك فبها ونعمة.
If it is accepted from you or accepted by Allah from you, then you begin intercessing.
ولكن ليس بالضرورة أن ترى علامات معينة تدل على يعني توفيقك في هذا الأمر.
But it doesn't have to be like a specific sign that you have to be aware of or noticed in order for you realize this.
حتى بعضهم يستخير وينام وينتظر يرى رؤيا. ليس بالضرورة.
So to the point that some of the people they make istikhara and then they go to sleep and wait for a dream to see if their istikhara brings up.
كما ليس بالضرورة كل واحد يستخير لازم يتوفق في الأمر هذا.
And just like it's not binding that a person that pays istikhara they has to have success in safir.
يعني أراد يتزوج فاستخار فلابد لا يعني لابد أن ينجح في زواجه لا ليس بالضرورة.
That the person who makes istikhara and he wants to marry a person that now he has no choice but to marry this person, this is not necessary.
أو أراد أن يدرس في جامعة معينة استخار لابد أن ينجح ليس بالضرورة.
Or a person who makes a khara about a particular jamia, particular university or likes, it's not binding that this has to happen this way. Like this.
أو أراد أن يتاجر في تجارة معينة استخار هل معنى لابد أن يربح فيها؟ لا ليس بالضرورة.
Or if a person wants to do a specific thing to do a business transaction in likes is not binding. It doesn't have necessarily that it has to happen exactly this way.
لكن الاستخارة هي أحد أسباب التوفيق. فيستخير الإنسان ويتوكل على الله ويقبل على الأمر الذي يقبل عليه.
But istikhara is a means of being granted success. So a person performs it, and then if he's granted success in that, he's granted success in that.
فنزولة.
Yes, well.
Now that you said that you make it before the tasleem, now you say when you have to stay at the shower, you raise your hands, or how do we? Yeah.
So the supplication that you say when you actually it's out of the salat itself, you don't raise your hands to supplicate.
ولكن لو قال الدعاء الاستخارة بعد الصلاة لا بأس أن يرفع يديه.
But if you make a supplication after the salat, there's no problem with your
هل يجوز ذهاب إلى جنازة الوالدين الكافرين والأقارب؟ هل يجوز الذهاب؟
Is it permissible to go to the funeral processions of relatives who are kuffar?
يجوز لكن لا يجوز أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ما داموا كفار.
It's permissible, but it's not permissible to go there and ask for forgiveness for them, supplicate for them, so long as that they are a kuffar.
ولا يجوز أن يمارس الطقوس التي يفعلونها كتقديم الزهور ومش عارف إيش. مش ما يفعلها.
Nor is it permissible to join in the things that they will do at those places with the funerals of kuffar.
ما حكم استخدام الخشب أو قطع لوح الأسمنت في حال عدم القدرة على استخدام اللبنة في الدفن؟ يعني تابوت؟ صد؟ على كل حال بالنسبة لدفن الميت كما بينا في الدرس.
He said in any regard what we say about the burying the deceased, we say what we said in the lesson.
وعلى المسلم أن يتق لا ما استطاع.
And it's upon the Muslim to fear Allah according to best of his ability.
أن يأتي بالسنة كما ذكرناها.
He comes with the Sunnah as we have mentioned.
وما عجز عنه فلا شيء عليه.
وما
عجز عنه فلا شيء عليه.
And whatever passes by him and whatever is possible for him to attain or life of these things, then it's nothing at all.
هل صلاة الغائب تكون على كل ميت؟
Is the praying of the one who is absent, is this for everyone who is deceased?
قلنا أن صلاة الغائب تكون على من لم يصلى عليه.
And is this the صلاة الغائب, the prayer of the one who is absent, this is the one who wasn't prayed over.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed this over in Najashi.
وبعضهم قال تصلى على من له شأن عند المسلمين كأن يكون حاكم من حكام المسلمين له فضائل على المسلمين أو عالم من علمائها.
But some of the scholars, they mentioned that this Salatul Ghaib, the prayer of the absent, this is prayed for the one who has, he has stature amongst the Muslims, says that as a judge, the one has a lot of virtuous characteristics, or a scholar, or the likes.
وانا في سؤال شطب عليه ما ادري اقوله لا نقوله.
He said there's a question here that's been crossed out, I don't know if I have to say it now, but I'm going to say it.
يسأل عن نقل الميت من بلد الى اخر.
He's asking about taking the deceased, moving him from one land to another.
اذا ما كان في مقبرة للمسلمين فنقله الى مقبرة للمسلمين ولو الى بلد اخر.
And if there is no Muslim graveyard there, then this person is moved to another place to where there is a Muslim graveyard. They have no Muslim graveyard there.
أما إذا كان في مقبرة مسلمين فلا تكلف نفسك للنقل وهذا ليس من السنة أصلا.
And if you do have a Muslim graveyard, you don't burden yourself with the possibility of moving him, and this is not from the Sunnah foundationally anyway.
تفضل قل سؤال. نعم. ما حكم التدخين؟
طيب. What's the ruling on smoking?
يسأل عن حكم التدخين.
He's asking about the religious verdict on smoking.
التدخين مضر أو غير مضر؟
The smoking, does it harm or does it not harm?
مضر.
It harms.
إيه والله عز وجل حرم المضر الخبيث.
And Allah عز وجل he prohibited harm in the filthy way.
يقول الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
And
Allah عز وجل وصف نبيه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم.
And Allah عز وجل described the Prophet صلى الله عليه وسلم as one who loves the good and who had detests those things that are filthy, that are bad.
ويقول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل الطيبات.
And he says that they ask you about what is permitted for them, you say the طيبات, the good things.
فأحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث.
So Allah permitted for us the good things and he has prohibited for us the khabat, those filthy things.
ثم في التدخين إسراف للمال.
Then in smoking, in it is a wastage of wealth.
وإسراف المال حرام.
And wastage of wealth is haram.
الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
نعم. And all of you should drink and don't be excessive, don't waste in that regard. Allah doesn't like those who are excessive and waste.
وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذر كانوا إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا تبذير إسراف.
نعم.
إن المبذر كان إخوان الشياطين.
نعم. And don't waste in general like in this fact don't go into excess because this is from the way of the shayateen.
فالتدخين فيه مضار كثيرة وفيه فساد كثير فهو حرام.
So there are many harms in it, there are many evils in it, and like these things, so it is haram.
حتى يقال إنه من صفات الفساق.
So to the point that you can say it's from the characteristics of the fusaq, the disobedient.
فلا تجد أهل العلم والفضل يدخنون.
So you don't find the people of knowledge and people of virtue smoking.
تصور أن خطيب يريد أن يخطب الجمعة.
So would it be likely or would it look good for a khatib? Would imagine a khatib like this smoking before Jum'ah.
فيدخن على المنبر.
So he's smoking upon the minbar.
بين الخطبتين.
Between the two khutbas.
ماذا تقول عنه؟
What are you going to say about him?
والغريب أن هذا يفعله الرافضة الشيعة يفعلون ذلك.
It was perplexing that the Rafida Shia they do this.
تجد عمامة وكذا في مجلس يعني عزاء عنده علم.
So you find him with his imam on and he's sitting in this circle of so-called knowledge.
يمد يده مع عمامتي وإلا ما البورو يدخن.
So while he has his hair covering on, he pulls the smokes out and smokes it.
حافظ ما على شرها.
نعم, this is from the imam.
نعم, غيره. تفضل.
Allah, it's a محاضرة. Your question itself is like you're giving lecture.
نعم. إذا قدمت جنازة في بين يدي المسلمين.
So if you go to a funeral amongst the Muslims.
فالأصل به أنه مسلم.
So origin with him is that he's a Muslim.
صل عليه لا شيء عليك.
She said you pray and there's nothing on you.
وكان ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله.
يعني ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله.
تقدم له الجنائز ليصلي عليها ولا يعلم حالها.
That he would come to that he would be invited or come to the pray over people and he wouldn't know that their state, their condition.
احتار في أمره يصلي أو لا يصلي.
So
احتار هل يصلي أو لا يصلي.
So they puzzle him, should he pray, should he not pray?
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
So he saw the Prophet صلى الله عليه وسلم in a dream.
يقول صلي عليها يا أحمد, صلي يا أحمد واشترط.
He said pray upon Ahmed and استرط. Make it conditional.
فكان يقول اللهم إن كان مسلما إن كان محسنا فاغفر له وإن كان غير ذلك فأمره إليك.
And he would say, make supplicate, and he said that if he is a Muslim, pardon him. If he is not a Muslim, then his affairs are up to you.
وسألت شيخنا محمد صالح الثيمي رحمه الله.
And I asked our Sheikh Muhammad Salih Al-Thaymeen رحمه الله.
كيف نأخذ هذا الحكم من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ رأى في المنام.
How do we take this ruling of Ibn Taymiyyah that he saw in a dream?
والشريعة قد تمت.
And the legislation, the Sharia is complete.
فقال هذا الاشتراط له أصل في الشريعة.
He says these conditions like this has an origin in the Sharia.
لأن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تحج وهي وجعة مريضة عشان ما تستطيع تحج.
That a woman she wanted to make hajj and she was ill.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم said to her,
حجي واشترطي.
He said make hajj and make it conditional.
فكانت تقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا صار لي ظرف يعني فأتحلل حيث حصل لي الحابس الظرف. يلا
نعم لبيك اللهم نعم. So the person, this woman here, she would state that I'm going into a state of haram, and all of a sudden befalls me, but something befalls me that would edge me out of it, and then I would leave it at that point.
نعم تفضل. نعم يسأل الأخ عن حديث أنا بريء من رجل بات بين ظهرين مشركين.
This brother is asking about the hadith where the Prophet said that he's free of an individual who lives amongst the mushrikeen in their lands.
هذا حديث صحيح.
This is an authentic hadith.
صحيح.
نعم صحيح.
هو يسأل صحيح ولا صحيح؟ حديث صحيح.
نعم حديث صحيح.
لكن معناه.
But the meaning of it is.
أنه إذا كانوا في قتال مع المسلمين.
That if he's in he's fighting with they're fighting with the Muslims.
فما يذهب ويبات معهم يكون يعني ظاهره في صفهم ضد المسلمين.
So he doesn't go and live in his lands with these people that are fighting against the Muslims, so that he's assisting them against the Muslims.
هذا هو المقصود وليس مجرد المبيت والنوم.
This is the intent here. This doesn't mean living in a place and sleeping there.
فقد يتزوج الإنسان امرأة نصرانية.
So a person with قد
يتزوج الإنسان امرأة كافر نصرانية.
So perhaps a man will marry a Christian woman.
وينام عندها.
And he'll sleep with them.
ما ينطبق عليه هذا الحديث.
And then you utilize this hadith. This hadith doesn't apply to that.
أبو مازن.
أوقات الصلاة ليه أي ساعة الفجر والعشاء. جلسنا بحق وقت لأركوة كثير، ما بتفش مع المذكورة ما بتفش مع غيره، أي لازم نتبع؟
يسأل أبو مازن حفظه الله عن أوقات الصلاة. وقد تقدم معنا في هذه الدورة العلمية أوقات الصلاة.
And in this knowledge-based seminar, the meaning of that has already preceded.
وقت الفجر إذا طلع الفجر الصادق.
So the time of Fajr إذا طلع
الفجر الصادق.
The time of Fajr is when the true Fajr comes in.
في فجر صادق وفي فجر كاذب.
That there's a true Fajr and a false Fajr.
الفجر الكاذب يخرج نور عمودي.
The false Fajr is that some light that comes down that is that the vertical light.
هذا يخرج فترة يسيرة ثم يختفي.
That this light will come out for a little short time, then it'll go away.
ويأتي بعده ظلام.
And then after that, darkness will come.
أما الفجر الصادق فيخرج النور أفقي بالعرض.
As for the true Fajr, then there's light that's going to come across the entire horizon.
وهذا علامته أنه يزداد نور 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 حتى تطلع الشمس.
So from here, there's a sign that it will become more and more light until the sun will eventually rise.
وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الصادق.
So the time of صلاة الفجر is when the true time of Fajr comes in.
فيفترض فيهم أنهم يرتقبون الفجر وينظرون له ويحددون وقته.
So the people they look out for this and they look out for this true Fajr, then they may specify a particular time when it comes in.
وأما وقت صلاة العشاء فيبدأ إذا غاب الشفق الأحمر.
So as for the time of Isha, when it comes in, is when all the redness in the sky has blackened out.
إذا غربت الشمس بدأ وقت صلاة المغرب.
So when the sun descends, then the time of Maghrib has started.
فيصير احمرار جهة الغرب بعد ما غربت الشمس.
So you may still see some redness in the sky after صلاة المغرب is coming.
يسمى هذا الشفق الأحمر.
So this is called an state of الشفق الأحمر.
فيذهب هذا النور يذهب حتى يصير عتمة سواد كامل.
So this will eventually go away until it is totally black.
إذا صار سواد كامل انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء.
Once you see the sky is totally black, then time of Maghrib has gone out and it's time for Isha now.
ويستمر إلى منتصف الليل.
And this continues until the middle of the night.
كيف نعرف منتصف الليل؟
How do we know when the middle of the night is?
نحسب عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق.
So we count from the time that the sun has descended to the time of Fajr, how many hours in between.
مثلاً طلع مثلاً معنا 8 ساعات.
So perhaps we'll have 8 hours between the two.
فمنتصف الليل من الغروب إلى 4 ساعات هذا منتصف الليل.
So now the half of the night is from the time the sun has descended until 4 hours from then, this is half of the night.
أما الآن ما هو الحاصل في واقعكم؟ وأنا لا أعلم، أنت تشرح لي.
As what's going on with you explain to what's going on.
بس العشاء بالنسبة لأم القرى، هي هذه من أم القرى في السعودية صح؟ هذاك عندهم اهتمام أكثر في معرفة الأوقات.
هو أنا عم تأذب مش عم القرى ما في نصب هذا بالعشاء بيصير 10 وواحد 30 مع 10 ويفرق هلا هون تطلعت 10 وربع مثلا فرق شو الساعة
بيناتهم هنا كم يقولون؟
هون يحطوا بكير 10
وربع
طبعا.
وأم القرى تقول
10
ونص. بالنسبة لصلاة العشاء ما في مشكلة. لأن أم القرى وغيرها يعتمدون التوقيت الغروبي على الشمس يعني. على غروب الشمس.
They utilize the time of setting for the
على غروب الشمس غروبي.
Now these are the time that they depend upon the time that the sun is set.
وأما غيرهم فيعتمد التوقيت الزوالي على زوال الشمس.
As for other than them,
زوالها معنى زوال الشمس يعني انتقالها من كبد السماء الظهر إلى جهة الغرب. أول ما تبدأ جهة الغرب وانزالت الشمس.
Now, as for other than them, then they base this upon the time when the sun is at the zenith, and then it slightly moves to the west.
فالغروب ماذا يفعلون؟ الغروب ماذا يفعلون؟
So the one who deals with this, the setting and the sun, what does he do?
طول العام قد وقتوا ساعة ونصف بين المغرب والعشاء.
So the entire year, طول العام, the entire year.
طول السنة عندهم بين المغرب والعشاء بساعة ونصف.
So with them, the entire year, there's an hour and a half between المغرب والعشاء.
فيؤذن عندهم غروبي, غروبي الساعة 12 المغرب.
So the people with them, an hour and a half passes, and they start عشاء.
والعشاء واحدة ونصف طول السنة.
He
says,
"I
have
later every year."
While
our Sheikh Muhammad Salah Uthaymeen that the person who depends upon the zenith, this is more precise.
لكن أكثر ما تجي ساعة ونص يومياً ساعة ونص ما تضبط.
He said that with these people, these other people here, who depend upon the setting of the sun between Maghrib and Isha, you may find that it may be an hour and a half between it, it might be an hour and 20 minutes, hour and 25 minutes, and the likes of these things.
المخرج من هذا.
So how do the exit, the way you escape from this?
إذا كانت ساعة وثلث.
That is, if it's an hour and 20 minutes or so.
أهم شيء الإقامة للصلاة تكون ساعة ونص.
The most important thing is that the iqama is called hour and a half.
فتكون على الوقتين أنت أصبت الصلاة في وقتها.
So based upon this, if you do this like this, you'll be able to pray the prayer in its proper time.
أما صلاة الفجر.
As for salat al-fajr.
فالمشكلة بعض التقويمات ماذا يفعلون؟ يجعلون فترة احتياط.
As for salat al-fajr, they have a time period that leaves room for they want to be extra careful.
فيؤذنون قبل الوقت.
So they call the event before its time.
يعني ما زال الظلام وروح يؤذنون الفجر.
It's still completely dark and they call in the event before its
خاصة بالنسبة للصائمين يعطونهم ايش فترة احتياط.
Specifically those who are fasting, they give them this leeway here, this leeway time.
فأنت في هذه الحالة لا تصلي مع الأذان مباشرة.
So in this case you don't pray exactly with the event.
وقت الفجر ما دخل بعد. تنتظر من 15 إلى 20 دقيقة.
So you wait 15-20 minutes.
حتى تتأكد من دخول الوقت ثم تصلي.
So that you're sure that the time of fajr had entered, and then you go ahead and you pray.
واضح؟
It's clear.
طيب. هذا شنو هذا؟ محمد. ويت
انتهى الوقت اللي
في ناس قبلك اقرا يلا بسرعه شوي عفوا
بالنسبه لقلاب العشاء لو منتصف الليل
حتى اخر وقت الى منتصف الليل
لا يعني افرض انه انت راح عليك يو نو يو اوفر سليبت او راحت عليك نوم
اذا كنت ناهما
لا يجوز انك تصلي حاضر العشاء
لا تصليها قضاء حينئذ تصلي اول ما تستيقظ من النوم تصليها مباشره
تصلي قضاء
أي تعتبر قضاء تصليها مباشرة أول ما تصحى من النوم تصليها أول ما تستيقظ من النوم تصلي العشاء مباشرة عشاء أو غيرها أي صلاة تنام عنها وفاتتك وقتها أول ما تستيقظ تصلي مباشرة
بس يعني بعد منتصف الليل لا يعتبر حاضر
لا تعتبر قضاء أنت ضيع نمت عنها بس ما تتعمد تنام
لا طبعا بس عندي سؤال حساس
حساس
جيبه
هلا
هاي الدايابيتيك
بس ما يكون بالسياسه سياسه ما انزل
عفوا دايابيتيك يعني مرض سكري
طيب
انت عم تحكي على شغلات انه يمكن حرام وحلال
طيب
هلا انا اذا باكل حلو عم بضر نفسي ويمكن اقتل نفسي يعني عم تاذيني وما بقدر اوقف الا بدي اكل حلو انا مع سكري انا عم بضر نفسي هلا صبت حلال ولا حرام؟
لا تضر نفسك، ما يجوز تضر نفسك.
عفوا.
ما يجوز حرام. حرام تضر نفسك.
نو
يعني. يو نو هذا الجواب.
أنا بدي أكل حلو ما قادر، بدي أكل حلو.
ما تأكل حلو يا زلمة، ما بصير هيك. إذا كان يضرك لا يجوز أن تضر نفسك. نعم. اقرأ السؤال عندك، اقرأ السؤال.
هل يجوز للرجل أن ينطق بالشهادة أو يصبح مسلم لأجل أن يتزوج من مرأة مسلمة؟
طيب, it is permissible for a man to take the shahada, to embrace Islam, just to marry a Muslim woman.
الأصل أن الواجب على المسلم أن يدخل الإسلام من أجل الإسلام طاعة لله.
The origin is that it's obligatory upon a Muslim to enter to Islam because of Islam, to obey Allah.
ما يسلم حتى يتزوج.
He doesn't just embrace Islam so he can get married.
لكن إن وجد شخص يريد أن يسلم حتى يتزوج.
But if you find a man who wants to embrace Islam so he can get married.
لا نقول لا تسلم.
So we don't say to him, don't accept Islam.
وإنما نقول صحح نيتك, أسلم لله عز وجل.
But we say to him, correct your intention, embrace Islam for the sake of Allah عز وجل.
فننصحه بذلك.
So we advise him with that.
وقع بعض الأشخاص بخدعة يعني interfaith groups, يعني مناقشة مع الأديان الأخرى.
نعم.
يعني المساهمة معهم والتعاون معهم.
تعاون ولا مناقشة؟
يعني هم interfaith يعني.
Interfaith dialogue.
Interfaith dialogue. حوار مثل يعني حوار مثل وحدة الأديان مثلا. لا يعني.
طيب الأخ سؤالك مصورين نعم يسأل الأخ عن حديث لعن الله المصورين.
The brothers asking about the hadith that Allah curses the picture makers.
هم الذين يصنعون التماثيل.
These are the ones who they make images.
ويرسمون رسما ذوات الأرواح.
And
كالبشر والحيوانات.
And they create pictures, images that look like humans and animals.
وبعض العلم قال يدخل في ذلك أيضا الصور اللوتوغرافية التي تلتقط بالكاميرا.
And some of the people they mentioned that inside of this is the picture that you take of photography that you take with the camera.
فقال لا يجوز منها إلا ما كان للضرورة.
And he says not permissible to do from except that which is by dire necessity.
كالأوراق رسمية مثل استخراج جواز سفر.
So like some official paperwork that you need to get a passport to travel in life.
أو تصوير المجرمين للتعرف عليهم.
Or taking pictures of criminals so that you can recognize who they are.
فما كان في ذلك مصلحة فلا بأس.
So long as there is an overall benefit in that, then there's no problem with it.
وبعضهم قال يجوز هذه الصور الفوتوغرافية تجوز لأن ما هي إلا يعني عكس للصورة الحقيقية.
And some of the people they state that these pictures that you take photographs with the camera that is permissible because it's just like a reflection of a person's how he actually looks.
وإنما هي يعني كالصورة في المرآة كما تضع مرآة وترى وجهك كذلك لو وضعت صورة كاميرا فترى وجهك فأنت لم تضاهي خلق الله لم تقلد خلق الله وإنما يصور نفسها عكستها.
So he said saying it's just like the person who looks in a mirror at himself. Likewise, the photograph is taking an exact picture of him, so this person he wouldn't be competing with the creation of Allah.
والأحوط لا تصور إلا الحاجة.
And that which is more logical to do it, or better, the better options that they get to not take these pictures.
ولا بأس أن تصور ما لا روح له كما تصور مثل الأشجار والأنهار هذا لا بأس به.
And so it is no problem to take these pictures so long as it doesn't have spirits of people in it, and just like you take pictures of rivers and. Rock stones, mountains, and lakes.
أما تصوير مثل عورات النساء من لا يرغب تصويرها هذا لا يجوز طبعا.
As for taking pictures of the power parts of women and the likes of these things are definitely not permissible.
حتى أهلك لا تصورهم بلا حاجة لأن هالصور ممكن تضيع منك فتنكشف عوراتك عند الناس.
نعم. Even one's family, a person doesn't just take pictures of them without need. Perhaps that their power parts will be exposed to the people.
هذا بس تمام. نعم تفضل.
We have an issue with the two eight we have in the community. Do they follow the debate between what's happening in Saudi or what's happening in India or Islam? What do you say about that? What should we do?
I don't speak English. What? Hey, Sheikh.
يقع دائما الخلاف بين الشيخ بالنسبة على أي دولة نتفق
في
تحديد دخول رمضان أو العيد.
هذا السؤال سبقا
this question has already come to go previously
تعرضنا له في شيكاغو
And we talk about this in Chicago.
المشكلة الآن بعض الدول يعني لا تتبع رمضان لرؤية الهلال.
Some of the people here they don't start Ramadan or stick to start it because of based on seeing the crescent.
الأصل أن نصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته.
The origin is that you begin fasting at the sight of the crescent and you break your fast at the sight of the crescent.
تأتي دولة يعني تبغض دولة أو بينه وبينها دولة أخرى خلاف سياسي.
And then you have two countries. That one country will have some hatred for them, or they have some political differences between them.
فانتظرون إلى الدولة فلان أعلن بقر رمضان هم أعلنوا غدا ليس برمضان.
So they're waiting to see if this country, if they start Ramadan today, and so they don't come with their state, we're not going to have Ramadan.
وإذا قالوا غدا العيد هم جعلوا العيد بعد غد.
And if this country says they have the Eid tomorrow, then they're going to make the Eid the day after tomorrow.
فهم لا يتبعون الشرع.
So these people are not following the legislation.
لكن حاليا هذا هو الواقع أكثر الدول اتباعا للشرع
but today it's currently أكثر
الدول اتباعا للشرع
most of the countries are following the legislation
وعنده اهتمام في رؤية الهلال
اتباعا نعم اتباعا then so the country today that we find that is following the legislation the most
أكثر الدول اتباعا للشرع هذه الأيام وعندها لجنة في تتبع الهلال والنظر إليه.
And the country that we find that's following the legislation the most, and they actually have a committee that has been developed in order to cite the hilal, the crescent moon.
هي السعودية.
It's Saudi Arabia.
حتى نحن في دول الخليج.
Even though we're in the Gulf countries.
إذا أعلنت السعودية صمنا معه وإذا أفطروا أفطرنا معه.
That if they Saudi and Saudi Arabia makes known that they're fasting, then we fast with them. And they make known that we're breaking, we break with them.
لأنهم في الحقيقة هم يهتمون أكثر يعني في مسألة الهلال.
Because then they place more importance, they're more aware of these affairs and in the sighting of the moon.
بعض الدول أصلاً تجدهم يمكن حتى المسؤول فيهم لا يصوم أصلاً.
See, in other countries you may find that even a person that has responsibility of this, he may not even be a person who fasts.
والمطاعم والخمارات رسمياً على مستوى الدولة مفتوحة في نهار رمضان.
Well,
المطاعم,
the restaurants now.
والخمارات مفتوحة في رمضان في نهار رمضان.
And the restaurants and the stores might be seen to find that they'll be open in these countries during the month of Ramadan.
هم غير مهتمين أصلاً في رمضان وعدمه.
So they don't really have honor, respect. They don't really place importance upon Ramadan like them.
لكن السياسيين يقولون لا نصوم أو نفطر أو نعيد أو لا نعيد.
But due to politics, they say we're going to fast and not fast, or have Eid and not have Eid.
السعودية ممنوع حتى الكافر لا يسمع له أن يفطر في نهار رمضان.
And in Saudi Arabia, it's something that's prohibited. Even the Catholic non-Muslim can't eat during a day in Ramadan.
فهم يتبنون شعار الإسلام الخمسة.
So they take care of the five symbols or pillars of Islam.
يعني أركان الإسلام خمسة ظاهرة فيها.
So the five pillars of Islam they're manifest permanently different.
فيدعون إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله.
So they call it توحيد to لا إله إلا الله محمد is the messenger of Allah.
علماءهم على التوحيد والكتب التي تطبع في التوحيد.
So they're the scholars of توحيد, the books that are printed are books of توحيد.
والصلاة أن يؤذن لها ويؤمر حتى المحلات تغلق أثناء الصلاة.
And the salat is established in when the adhan is called to the point that even some of the stores will be closed when the adhan is called.
والزكاة تجمع من الناس وتقسم على المستحقين.
And this cat is taken from the people and is distributed to those who should receive it.
والصوم يعني رسمي يصوم الناس ويفطر الناس حتى الكافر لا يسمع له أن يفطر في نهار رمضان.
And the fasting day is official. People they fast there and no one eats to the point that even the kafir is allowed to eat during the day.
وأما الحج عندهم الحج.
So as for Hajj, and that's the place where Hajj is established.
أما غيرهم لا كثير من البلاد للأسف حتى وكانت عربية أو إسلامية عندهم تفريط في هذه الأركان الخمسة.
And many of the other countries is not quite the case with them. Even if it's an Arab country or an Islamic country, they fall short of the mark in regards to these matters.
لا يعني أن ما عندهم أخطاء.
ولا
لا يعني ذلك أن ما عندهم أخطاء.
So we don't mean here that they don't have errors.
أو ما في قصور.
Or they don't have shortcomings.
أو ما في مشاكل. هذا موجود في كل مكان.
Or they don't have problems. This is problems. These things are exist in all places.
لكن نحن في هذا العصر هم الآن هم أحسن الموجود.
But here us in our time, they are in the best of conditions.
وأنا من الكويت لست من السعودية حتى تتهمني بشيء. ولكن هذه كلمة حق أقولها.
So I'm not from Saudi Arabia. I'm from Kuwait. So that you try to say that I'm trying to defend them like this, this is not the case.
From Kuwait. الآن حضر وقت العشاء وغدا إن شاء الله من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة في أسئلة.
So.
شو يقول عربي؟ تكلمني عربي ما أعرف.
لجنة هون نتبع السعودية.
الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. هذا من توفيق الله عز وجل.
The Sheikh stated that it's time for Isha, and we're going to pray tomorrow. We have from 2 to 5. We're going to have continued this open session for questions and answers.
بارك الله فيكم. وفق الله الجميع.